الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من كتاب الأذكار. قال رحمه الله: باب الأذكار في الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، وذلك حين يقحط العباد فيحتاجون إلى نزول المطر. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مسالك في سؤال المطر. الأول أنه يخرج إلى المصلى فيصلي 2 ركعتين، وقبل ذلك يخطب الناس خطبة ويدعو الله عز وجل بالمطر. الثانية أن يدعو الله عز وجل في خطبة الجمعة أن يسقي الله عز وجل العباد. الثالثة أن يدعو الله عز وجل دعاء مجردا، كما ثبت في حديث عمير مولى أبي اللحم. قال رحمه الله: يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، قدقا مجللا، سحا عاما، طباقا دائما، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. كل هذه دعوات جائزة، لكن كثيرا منها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعينه، وكثير منها ذكر في أحاديث لا تثبت. ومع ذلك، من دعا الله عز وجل بالسقيا بأي أنواع الدعاء فهذا استسقاء. قال: ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، فيقول: اللهم إنا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فلان، أي أنه يقوم هو ويدعو الله وهم يؤمنون. هذا معنى الاستشفاع به، ليس معنى أنهم يستشفعون بذاته أو يتمسحون ويتبركون به، وإنما يرونه صالحا فيهم فيقولون: يا فلان قم ادعو الله لنا، كما سيأتي. روينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. قال: وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. معاوية أمر يزيد بن الأسود أن يقوم ويستسقي للناس، لأنه يرى أنه من أفضل أهل زمانه. قال: والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وقد بيناه، ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد، وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا، ثم يخطب 2 خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. أما أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه ضعيفان، فلا يثبت مرفوعا، ولا يثبت أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى 2 ركعتين. ومعلوم أن صلاة 2 ركعتين كصلاة أي 2 ركعتين، صلاة الجمعة أو صلاة تحية المسجد أو صلاة ماذا القبلية قبل الظهر أو بعد المغرب وهكذا. وأما التكبيرات فلم تثبت في صلاة الاستسقاء. والخطبة خطبة واحدة وتكون قبل الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإنما ذهب إلى أنها بعد الصلاة، الذين يرون أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، يعني نساء يبكين، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. هكذا قال، بأنه بإسناد صحيح وفيه إرسال بين يزيد بن الفقير وبين كذلك جابر بن عبد الله، وعل بالإرسال عله الدارقطني وغيره. قال: وروينا فيه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذا ثابت، سنده حسن. قال: وروينا فيه بإسناد صحيح قال أبو داود في آخر هذا: إسناد جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فيه جواز إخراج المنبر إلى المصلى بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد إخراج المنبر إلى المصلى بدعة، وصلاة الاستسقاء إخراج المنبر إلى المصلى سنة. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه حتى يكثروا ويستعد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، أي بعد طلوع الشمس، فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم فكبر وحمد الله عز وجل، أي خطب، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن عبيدك الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا حديث ثابت كما بينته في كتاب إتحاف العقلاء أو النبلاء بأحكام صلاة الاستسقاء. قال: ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، حتى قال العلماء: لا يرفع اليدين إلا، قال بعضهم: لا ترفع اليدان إلا في الاستسقاء خاصة، والصحيح جواز رفعها في غير الاستسقاء، إلا أن صلاة الاستسقاء ترفع فيها الأيادي ويبالغ في الرفع، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كأن باطنهما إلى السماء، كأن الباطن إلى السماء. قال العلماء: لشدة الرفع رفعهما حتى ظن الناظر أن الباطن إلى السماء، وإلا فالأصل أن الدعاء يكون الكف إلى السماء. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. الرداء مثل الشال الذي يوضع على الكتف، أو لباس مثل الإحرام، هذا هو الرداء. بعض الناس يذهب يحول الكوت هذا الذي نلبسه، أو يحول الجبة، أو ربما حول العمامة، هذا ما هو صحيح. إنما إذا كان على الإنسان رداء يحول الرداء، ليس عليه شيء لا يلزم. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم أي سرعة الناس إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال: قلت: إبان الشيء وقته، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة وقحوط المطر بضم القاف والحاء احتباسه، والجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب، وقوله ثم أمطرت هكذا هو بالألف، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب. وقوله بدت نواجذه أي ظهرت أنيابه صلى الله عليه وسلم وهي بالذال المعجمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويبتسم، لكن لم يكن يضحك مستجمعا بحيث أنه يكركر كما يفعل كثير من الناس، إنما كان يتبسم. قال واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة، وهو حكم في هذا الباب، وكذلك هو مصرح به في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا محمول على الجواز، والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة، لأحاديث أخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، والله أعلم، أحاديث لا تثبت كما ترى، وإنما الثابت أن الصلاة بعد الخطبة كصلاة الجمعة. قال ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا. قال الشافعي رحمه الله وليكن من دعائه اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء، وكذلك الإتيان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، من أسباب استجابة الدعاء. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية أو آيتين، ويقول الإمام استغفر الله لي ولكم، وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب. يعني هذا ليس على الاستحباب والتعيين، وإنما هو من باب أنه يدعو الله عز وجل، وهذه أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تخصص بهذا الموطن فلا دليل على التخصيص. قال وبالدعاء الآخر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا كثيرا كما في حديث أنس، وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. قال الشافعي رحمه الله في الأم يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين، قلنا الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة كما يخطب في صلاة العيد، يكبر الله تعالى فيهما ويحمده، الصحيح أنه يبدأ فيها بالحمد والثناء بغير تكبير ولا استغفار، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهما من الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، ويقول كثيرا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم روى عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى وكان أكثر دعائه الاستغفار. قال الشافعي رحمه الله ويكون أكثر دعائه الاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه ويختم به، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحث الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. نعم أيها الأخوة، المطر بيد الله عز وجل، هو الذي يعطيه وهو الذي يمنعه، ولا سبيل إلى حصوله إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى الاستغفار، وأخبرهم أن استغفارهم سبب لنزول المطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قال الله عز وجل في شأن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار هو طلب من الله عز وجل أن يتجاوز عن السيئات والذنوب، فإن الذي يحول بين الإنسان وبين نزول المطر هو السيئات والذنوب. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فدل على أن عدم الاستقامة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب منع المطر، فلا سبيل لحصول هذه البركة وهذه النعمة إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحسن الاستغفار هو ما اقترن بالصلاة، لأن الصلاة يشترك فيها الدعاء والتسبيح والركوع والسجود والقراءة وقراءة القرآن والثناء على الله عز وجل، وهي متضمنة للاستغفار وغير ذلك. فكلما تقرب المرء إلى ربه سبحانه وتعالى كلما كان ذلك أرجى في قبول دعائه وتحقيق رجائه. والحمد لله رب العالمين. ونعتذر من الضيوف، لم نكن نعلم أن أحدهم سيتكلم، ولكن إن شاء الله بين المغرب وعشاء المحاضرة هنا، ونستفيد من الجميع والحمد لله.